والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في روايات الطائفة الثانية المستدل بها على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، وبالخصوص الشبهة الحكمية التحريمية. انتهى الكلام للرواية الثانية، وهي موثقة عبد الله بن وضاح، قرأناها في الدرس السابق وذكرنا كيفية الاستدلال بها، تقريب الاستدلال بها، وذكرنا المناقشة في دلالتها. والمناقشة تتلخص في أنه ما هو المقصود بالحرمة بالحمرة التي ذكرت في الرواية، والتي أمر الإمام عليه السلام، أمره الأمر السائل بأن ينتظر حتى تذهب الحمرة، ما هو المقصود بالحمرة؟ هناك احتمالان طرحا في الدرس السابق في الحمرة، أن تكون الحمرة هي الحمرة المشرقية، الحمرة المشرقية، هذا الاحتمال الأول، وبناء على هذا الاحتمال تكون الشبهة حكمية، لأن هذا الشخص يسأل بأنه كأنه هكذا يحتمل أن يكون ذهاب الحمرة المشرقية دخيل في تحقق الغروب وبالتالي جواز الإفطار، فهي شبهة حكمية أن المغرب هل يتوقف على زوال الحمرة المشرقية، الغروب يتوقف على زوال الحمرة المشرقية أو لا، أو لا لا يتوقف بل يكفي في تحقق الغروب استتار القرص مثلا، هذه شبهة حكمية بلا إشكال. لكن قلنا بأنه لا بد من حمل الرواية على ما ذكروا، بأنه لا بد من حمل الرواية على التقية، لأن الإمام لم يجب هذا الشخص عن سؤال، لم يجبه عن سؤاله، لم يرفع جهله، لم يرفع شكه، بقي جهله على حاله وبقي شكه على حاله، وهو بالنتيجة لم يعرف أن زوال الحمرة المشرقية دخيل في تحقق الغروب أو لا. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام أجابه بالاحتياط، عليك بالحائطة لدينك، أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحرمة وتأخذ بالحائطة لدينك، بالاحتياط تنتظر ذهاب الحمرة من باب الاحتياط. هذا لا يفهم منه شيء، لا يفهم منه ما هو الحكم الواقعي في الشبهة الحكمية التي يسأل عنها السائل. ولذا لابد من أن لا يكون جواب الإمام جوابا جديا لا يحمل على الجد، وإنما يحمل على ماذا؟ على التقية. فكأن الإمام عليه السلام في الواقع ما يريده جدا هو بيان أن زوال الحمرة دخيل في تحقق الحمرة المشرقية، دخيل في تحقق الغروب، هذا ما يريده جدا. لكن هذا يمنع منه مانع، وهو أن هذا على خلاف الرأي السائد مثلا عند العامة، فالإمام لا يستطيع أن يبين هذا بشكل صريح، بينه لكن بشكل غير صريح، بشكل غير مباشر، بأن أمره بماذا؟ بالاحتياط، وهذا يعني يحقق التقية، الغرض من التقية، لأن السامع يتخيل أن انتظار الحمرة المشرقية، ذهاب الحمرة المشرقية ليس لأجل أن الغروب يتوقف على ذهابها، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل اليقين بتحقق شنو؟ استتار القرص، انه شاك ما يدري كذا، فيبينه بهذا الشكل. على كل حال استخدم اسلوب التقية لبيان الحكم الواقعي، ومن هنا لا يصح الاستدلال بالرواية. لماذا؟ لان الامر بالاحتياط في الرواية لا يراد به معناه الحقيقي، يعني الامر بالاحتياط في الشبه شنو الحكمية، لا ليس من هذا الباب، وانما هو ذكر لكي ماذا؟ كطريق لماذا؟ لبيان الحكم الواقع الحقيقي وهو مقصوده. فقال أرى لك أن تنتظر وتأخذ بالحائط، هذا لا يفهم منه أنه يجب الاحتياط في كل شبهة شنو؟ حكمية، بعد حمله على التقية. هذا الاحتمال الأول تقدم أعدناه للتذكر. احتمال الثاني أن يكون المقصود بالحمرة الحمرة المغربية، الحمرة المغربية اللي وردت روايات كثيرة على لعن أبي الخطاب. الخطابية كانوا يقولون أحدثوا بدع في المذهب، من جملة البدع التي أحدثوها هي هاي، أنه كانوا لا يصلون المغرب إلا بعد زوال الحمرة المغربية اللي تتأخر بعد استتار القرص لمدة طويلة. هذه من البدع التي نصت الروايات على أنه هذه من بدعهم ونهت عن هذا، وأصبح من المسلمات أن الغروب لا يتوقف على ذهاب الحمرة شنو المغربية. فحتى لو فرضنا أن الرواية ظاهرها هو توقف الغروب على ذهاب الحمرة المغربية، ولو باعتبار التقية يعني بلسان بيان الحكم الظاهري مو إلا بلسان بيان الحكم الواقعي، على كل حال لا يمكن الأخذ بماذا والعمل بهذه شنو الرواية لو كان مفادها هو هذا، لو كان مفادها لزوم انتظار ذهاب الحمرة المغربية ولو من باب الاحتياط وبيان الحكم الظاهري والحكم التقيتي، هذا أمر معلوم الفساد ومسلم الفساد فقهيا، مسلم الفساد فقهيا، فلا يمكن الالتزام به. احتمال الثالث اللي يمكن أن يضاف إلى هذين الاحتمالين والتي تكون الشبهة موضوعية بلحاظه، هو أن يقال أن المراد بالحمرة ليس هو لا الحمرة المشرقية ولا الحمرة المغربية، وإنما المراد بالحمرة هو ما يكتنف سقوط القرص. القرص عندما يميل إلى السقوط تكتنفه حمرة بلون باهت، وهذا واضح جدا، تكتنفه حمرة بلون باهت، هذه هي المقصودة بالحمرة في الرواية، هي المقصود بالحمرة في الرواية. فكأن السائل يجعل بقاء هذه الحمرة دليل على ماذا؟ موجب، لا دليل، موجب للشك في استتار القرص، لأن هذه الحمرة تكتنف القرص حينما يميل إلى السقوط وتبقى بعده لمدة قليلة جدا. فهو عندما يرى الحمرة يرى حمرة، فهو يشك في أنه هل استتر القرص وبقيت هذه الحمرة أو لا، أن هذه حمرة هي التي اكتنفت القرص حين شنو قبل استتاره. فمن هنا يكون بقاء الحمرة ورؤيته للحمرة يكون موجبا للشك في سقوط القرص، استتار القرص وعدمه. إذن هو يشك في استتار القرص وعدمه، وهذه شبهة موضوعية، هذه شبهة موضوعية، ولا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين، لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين، وحينئذ لا بد من حمل الأمر بالاحتياط في هذه الرواية على خصوصية في هذه الشبهة الموضوعية أوجبت الاحتياط، وهذه الخصوصية هي عبارة عن أن الأصل الجاري في المقام هو عبارة عن استصحاب بقاء الوقت، أن الأصل الجاري في المقام هو ماذا؟ هو استصحاب بقاء الوقت أو اشتغال الذمة بالتكليف المعلوم جزما، والذي يستدعي الفراغ اليقيني، ولا فراغ يقينا إلا بأن يفطر بعد ماذا؟ بعد زوال هذه الشنو؟ هذه الحمرة. هذه خصوصية في نفس هذه الشبهة الموضوعية أوجبت ماذا؟ الاحتياط. ومن هنا لا يمكن تعميم الأمر بالاحتياط إلى غير هذه الشبهة الموضوعية، إلى سائر الشبهات الأخرى لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط، لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية الفاقدة لهذه الخصوصية. هناك خصوصية في هذه الشبهة الموضوعية أوجبت الاحتياط، لأن الأخباريين كما قلنا يعترفون بعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية. حاصل الجواب هو هذا، أن مورد الرواية إما شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، لا يخلو من أحد الأمرين، إما أن يكون مورد الرواية شبهة حكمية بلحاظ الحمرة المشرقية أو بلحاظ الحمرة المغربية، شبهة حكمية بالنتيجة، ما يدري أن الحمر ذهاب الحمرة المشرقية أو المغربية دخيل في تحقق الغروب أو لا، هذه شبهة حكمية. إما أن يكون مورد الرواية شبهة حكمية أو يكون مورد الرواية شبهة موضوعية بهذا البيان الأخير، وعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام. أما إذا كان الشبهة حكمية فلما قلناه من أن الرواية الأمر بالاحتياط كجواب على شبهة حكمية لا بد من حمله على محمل غير الجد، هذا ليس جوابا جديا من قبل الإمام عليه السلام، لأن وظيفة الإمام أن ماذا؟ أن يبين الحكم ويرفع جهل السائل، يرفع الشك عنه ويبين له ما هو الحكم الواقعي، إما الحمرة دخيلة أو غير دخيلة. أما أن يأمره بالاحتياط هذا ليس جديا، وإنما استدعته التقية وظروف التقية بالبيان الذي ذكرناه، فحينئذ لا يكون جوابه إلا جواب تقيتي. وكيف يمكن الاستدلال حينئذ بالأمر بالاحتياط الصادر منه من باب التقية على وجوب الاحتياط في ماذا؟ في سائر الشبهات. وأما إذا كان مورد الرواية شبهة موضوعية فلما قلنا من أنه الاحتياط في الشبهة الموضوعية ليس واجب حتى عند الأخباريين، وإنما أمر بالاحتياط في هذه الشبهة الموضوعية إذا فسرنا الرواية بذلك باعتبار خصوصية فيها، وهي أنه هناك أصل أو أصول تقتضي ماذا؟ تقتضي وجوب الانتظار، والأصل الواضح هو ماذا؟ استصحاب بقاء الوقت، بقاء الوقت. فكيف نجوز له أن يفطر حتى ماذا؟ حتى قبل ذهاب الحمرة، يعني مع الشك في استتار القرص. فعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بهذه الرواية. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الرواية الثانية. الرواية الطائفة الثالثة، خلصت الطائفة الثانية، الأمر بالاحتياط قلنا عمدتها روايتان تكلمنا عنهما. الطائفة الثالثة وهي أهم الطوائف التي استدل بها على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية هي أخبار التثليث. أخبار التثليث، وعمدة هذه الأخبار ثلاث روايات. الرواية الأولى هي رواية جميل بن صالح المروية في أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 28، باب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28. الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه وفي الخصال وفي المجالس، ينفرد برواية الشيخ الصدوق لكنه يرويها في عدة كتب من كتبه. في الفقيه يرويها بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، أو في بعض النسخ الحسن بن سعيد، أخوة ذولا اثنيناتهم كلهم ثقات، عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن جميل بن صالح. هذا السند ما في مشكلة إلا من جهة الحارث بن محمد بن النعمان الأحول اللي هو من ذرية مؤمن الطاق، مجهول، لم يرد نص على ماذا؟ على وثاقته، مجهول الحال، هذا عيب السند. نعم هناك محاولة للوحيد البهبهاني لإثبات إمكان الاعتماد عليه، حيث ذكر في تعليقته أنه يمكن الاعتماد عليه لكونه صاحب أصل، ولرواية عدة من أصحابنا لكتابه منهم الحسن بن محبوب، ولغير ذلك من الأمور التي ذكرها. هذا السند الأول. بقية السند يعني في الخصال أيضا في هذه المشكلة، وهكذا في المجالس، لأن السند دائما ينتهي إلى الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن جميل ابن صالح، جميل ثقة ما به مشكلة، فالسند فيه هذه المشكلة. الرواية تقول، رواية هي طويلة موجودة في الفقيه بتمامها، حديث طويل جدا. في ذيل الحديث يقول: الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رجده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. هذا الحديث. الاستدلال بالرواية على وجوب الاحتياط في محل الكلام في الحقيقة يتوقف على أمور: الأمر الأول أن يكون المقصود ببين الرشد، ببين الرشد أن يكون المقصود به معلوم الحلية. أمر تبين لك رشده يعني عرفت حليته، علمت بحليته. وأن يراد بتبين الغي أمر تبين لك غيه يعني معلوم شنو الحرمة، معلوم الحرمة. تبين لك غيه يعني علمت بحرمته. فكان الحديث يقول معلوم الحلية ارتكبه، ماكو مشكلة في ارتكابه، معلوم الحرمة اجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. هذا الأمر الأول، أن يكون المقصود ببين الحل، ببين الرشد يعني معلوم الحلية، وبين الغي معلوم ماذا؟ الحرمة. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال أن يراد من الأمر المختلف فيه القسم الثالث، وأمر اختلف فيه أن يكون المقصود به يعني المشكوك والمشتبه الذي يدور أمره بين الحرمة وشنو؟ والحلية. وأمر اختلف فيه يعني مردد بين الحرمة والحلية، نفسره بهذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يراد من الأمر برده إلى الله عز وجل أن يراد به وجوب الاحتياط، أن يراد وجوب الاحتياط. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة الاستدلال بالرواية يكون واضح، لأن الرواية بناء على هذه، بناء على تمامية هذه الأمور يكون مفادها هذا، أن الأمور ثلاثة: أمر معلوم الحلية ماكو مانع من ارتكابه، أمر معلوم الحرمة فاجتنبه، وأمر مشتبه مردد بينهما ما يدري أنه حلال أو شنو أو حرام، اللي هو محل كلامنا اللي هو الشبهة الحكمية التحريمية. هذا الأمر المردد المشتبه هذا يقول رده إلى الله والرسول، وقلنا بأن الرد إلى الله يعني يفسر بماذا؟ بوجوب الاحتياط، فتدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، وهذا هو المطلوب. ها كيفية الاستدلال بالرواية. هذه الأمور الثلاثة التي يتوقف على الاستدلال كلها يمكن إبراز مناقشات فيها. أما الأمر الأول نوقش فيه بأنه من المحتمل، إن لم نستظهر ذلك على الأقل سنقول من المحتمل أن لا يراد ببين الرشد يعني معلوم الحلية. شلون نفسر بين الرشد بمعلوم الحلية؟ بين الغي بمعلوم شنو؟ معلوم الحرمة. فالتفسير هذا يحتاج إلى قرينة. بين الرشد الأمر الواضح، البين الرشد فيكون إشارة إلى المستقلات العقلية، مستقلات عقلية تستقل بها العقل. هذا التعبير الرشد والغي هو أقرب إلى المستقلات العقلية منه إلى ماذا؟ إلى الحلية الشرعية والحرمة الشرعية، أقرب إلى المستقلات العقلية ليدركها العقل منه إلى ماذا؟ إلى الحرمة والحلية الشرعيتين الواقعيتين. لا، معلوم الرشد، بين الرشد، الأمر الذي يستقل العقل بحسنه ورشده. بين الغي يعني ما يستقل العقل بقبحه وغيه وكونه غيان. هاي إشارة إلى هذا. ليش نحملها على ماذا؟ على معلوم الحرمة ومعلوم الحلية، لا أقل من احتمال هذا، ولو باعتبار المناسبة كما قلنا، بين الرشد والغي، وبين ماذا؟ وبين ما يدرك العقل قبحة وما يدرك العقل ماذا؟ حسنى. بل لعله معلوم بين الغي، من الصعب جدا إطلاق على ماذا؟ على معلوم الحرمة. الحرمة ليست غيا، حرمة تشريع من التشريعات الإلهية اللي هي عين الصلاح وعين الرشد. شنو الفرق بين الحرمة وبين الوجوب؟ تشريع إلهي، حكم إلهي شرعي، ما يعبر عنا بالغي. نعم، فعل الحرام يمكن أن يقال بأن هذا غي، لكن ما يمكن نقول بين الرشد يعني معلوم بين الغي يعني مبين شنو؟ بين الحرمة، فكأنه نجعل الحرمة غيا. فإذا كان الشيء معلوم الحرمة يكون بين الغي، هذا مو صحيح، لأن الحرمة ليست غيا، الحرمة ليست فسادا. فمن الصعب جدا أن نفسر بين الرشد وبين الغي بمعلوم الحرمة ومعلوم ماذا؟ ومعلوم الحلية. لا أقل من احتمال أن المقصود ليس هذا، وأنما المقصود هو أن الأمور اللي يدركها عقلك وتجزم بها جزما واضحا بإدراك العقل، بإدراك العقل العملي، إذا أدركت قبح شيئا رشد شيء غي شيئا هذا اجتنبه، إذا أدركت حسن شيء وأن هذا رشد وأن الرشد فيه هذا أفعله. ناظرة إلى المستقلات العقلية، ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى معلوم الحرمة ومعلوم ماذا؟ الحلية. وأمر اختلف فيه، لابد من تفسيره على ضوء هذا. إذا قلنا بذلك حينئذ يكون تفسر بهذا التفسير بأنه يعني تكون ناظرة إلى، يعني إذا أردنا نفسرها ناظرة إلى غير المستقلات، الأمور التي لا يدرك العقل لا قبحها ولا ماذا ولا حسن، يعني الأمور التي لا يدرك العقل قبحها ولا حسنها، ما عدا العقل فشيء جازم في هذا الأمر، لا يدرك حسنه ولا يدرك قبحه، يقول في هذه الحالة لا، يجب أن تتلقى حكم هذا الشيء من الشارع، يجب أخذ حكما من الشارع، أنه تقدم عليه أو لا تقدم عليه، لا بد من رده إلى الله عز وجل. وبهذا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، هي في الحقيقة بناء على هذا ناظرة إلى الأمور التي تدرك أنها غي اجتنبها، أمور تدرك أنها رشد افعلها، والأمور التي تتوقف لا تعلم بأن عقلك ما عدا إدراك لهذا الأمر لا غيه ولا رشده لا حسنه ولا قبحه، هذه ما يصير تعمل بها بالذوق والاستحسان والتخمينات والترجيحات الظنية، لا بد من رده علما إلى الله عز وجل. وبهذا تكون أجنبية عن محل، ما لها علاقة بالشبهة الحكمية التحريمية، الشبهة الحكمية التحريمية، وإنما هي أشبه بعدم جواز الاعتماد على الاستحسانات والأذواق في ماذا؟ في تشخيص الموقف اتجاه ما لا يدركه العقل، لا يدرك العقل حسنه ولا يدرك ماذا؟ قبحه. ما يجوز الاعتماد على الاستحسان والأذواق، بل لا بد من أخذ حكمه من الشارع عز وجل، فتكون من قبيل إن دين الله لا يصاب بالعقول وأمثال هذه الأخبار، وهذه أجنبية عن محل الكلام. هذه المناقشة في الأمر الأول. قد يعترض على هذه المناقشة، الاعتراض موجود، قد يعترض بأنه قيل بأن هذه المناقشة غير تامة باعتبار أن لازم هذا الكلام، لازم هذه المناقشة في الرواية، وأن نحمل الرواية على الإرشاد، أنها تكون في مقام الإرشاد إلى ما استقل به العقل العملي، وهذا خلاف الظهور الأول للخطاب الصادر من الشارع. لا أشكال في أن الظهور الأول لكل خطاب يصدر من الشارع أنه يصدر منه بما هو شارع، يعني يصدر منه بما هو مولى بعبارة أخرى. حمل الخطاب الشرعي على أنه إرشاد هذا خلاف الظهور الأول، يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. فكأنه يقول أن هذه المناقشة لازمها حمل الرواية على أنها في مقام الإرشاد إلى ما استقل به العقل العملي، في مقام الإرشاد إلى هذا، وهذا خلاف الظهور الأول للخطاب الصادر من الشارع. هذه اعتراض على المناقشة. أقول هذا الاعتراض الظاهر أنه غير وارد، وذلك باعتبار أن البناء على المناقشة، بناء على المناقشة يكون مفاد الحديث في الحقيقة هو حجية حكم العقل العملي. هذا معنى أن ما يستقل به العقل حجة، إذا استقل بقبح شيء اجتنبه، كما لو أمرك الشارع بماذا؟ بحرمته. وإذا استقل العقل بحسن شيء افعله، كما لو أمرك الشارع بفعله. فهي ناظرة إلى بيان حجية العقل العملي في المستقلات العقلية، وعدم حجية الاستحسانات والأذواق والعقول الظنية في غير المستقلات العقلية. هذا يكون مفاد الحديث بناء على المناقشة السابقة. ومن الواضح بأن هذا المفاد فيه أعمال مولوية ليس إرشادا، فيه أعمال مولوية، أي بين أن العقل العملي حجة في المستقلات العقلية، الظنون والاستحسانات ليست حجة في غير المستقلات الشنو العقلية، وهي مولوية أكثر من أعمالها في هذا المجال. أكو فرق بين أن يأمر بالعدل شارع، رواية تجي تأمر بالعدل تنهى عن الظلم، هاي نقول إرشادية. ليش؟ لأن الأمر بالعدل إرشاد إلى حكم العقل واستقلال العقل بحسن العدل، والنهي عن الظلم وتحريم الظلم هذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى ما حكم به العقل من قبح ماذا؟ من قبح الظلم. فيما نحن فيه ليس هناك أمر بالعدل ولا نهي عن ماذا؟ عن الظلم، حتى نقول هذا خطاب إرشادي. ليش؟ لأن العقل يحكم بقبح الظلم وحسن العدل. في الرواية بناء على تمامية المناقشة، لا، الشارع يريد أن يؤسس، يريد أن يؤسس أن العقل العملي في المستقلات العقلية حجة، وأن الظنون العقل الظني غير القطعي والاستحسانات وأمثالها في غير المستقلات العقلية ليست شنو؟ حجة، بل لا بد من أخذ حكمها من الشارع، وأي مولوية أكثر من هاي المولوية اللي يعملها الشارع في هذا الحديث الشريف. فإذا لا يلزم من هذه المناقشة حمل الرواية على ماذا؟ كما قيل، على ماذا؟ على الإرشاد. ليس فيها حمل الإرشاد، لا، هي فيها أعمال مولوية بشكل واضح جدا، كل أدلة الدالة على حجية شيء أو عدم حجية شنو شيء، هي أوامر مولوية صدرت منه بما هو مولى، بما هو مشرع، فلا يلزم منها ذلك. هذه انتهى الوقت، نكمل الحديث إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.